بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الحلي، حلي الذهب وكذا حلي الفضة، هل فيهما الزكاة أم لا؟ وتقدم معنا أنها إذا بلغت النصاب ففيها الزكاة، إذا بلغت النصاب ففيها الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم لظاهر حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهو أصرح ما جاء في الباب، وهو أصرح ما جاء في الباب. طيب، ها هنا مسألة هي كالتتمة لهذه المسألة، وهي هل يضم الذهب المحلق أو الملبوس إلى غيره من الذهب لتمام النصاب؟ تقدم معنا أن الذهب المحلى أو الحلي الصحيح أن فيه الزكاة، أن فيه الزكاة، وإذا كان كذلك فإنه يضم إلى ما كان من جنسه، فإنه يضم إلى ما كان من جنسه لاستيفاء النصاب، لاستيفاء النصاب. فإذا كان النصاب قد اكتمل من قبل فإنه كذلك يضم إلى غيره، يضم إلى غيره، ويخرج الزكاة من الكل، ويخرج الزكاة من الكل، من هذا ومن هذا، أي يضم هذا إلى هذا ويخرج الزكاة من الكل، ربع العشر يخرج من الكل، ربع العشر. طيب، المسألة التي تليها، هل في العملة الورقية الزكاة؟ وما هو نصابها؟ الذي عليه عامة فقهاء العصر أن العملة، أن في العملة الورقية الزكاة إلحاقا لها بالذهب والفضة بجامع الثمنية على أصح أقوال العلماء، على أصح أقوال العلماء. قالوا: وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمويلها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية، وذلك هو سر مناطها بالثمنية. فلذلك فإن العملة الورقية نقد قائم بذاته، نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب فيه الزكاة، ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئا، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليها. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة، التي تفرضها الشريعة فيها. واضح يا جماعة؟ فالحاصل من هذا أن العمر، لأن العملة الورقية على قول علماء العصر، وهذه الكلام ملخص من كلام مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في قراره برقم 22 في الدورة الخامسة في المجلس الثاني. فخرج هؤلاء الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن العملة الورقية تلحق بالذهب والفضة. طيب بماذا تلحق؟ قالوا بجامع الثمنية. فالذهب والفضة كان في الزمن الماضي يتعاملون به معاملة ماذا؟ البيع والشراء، واضح يا جماعة؟ فكانوا يتعاملون في البيع والشراء بالذهب أو الفضة. الرجل إذا أراد أن يشتري مثلا إبلا، غنما، ثيابا، أرضا، شجرا إلى غير ذلك، اشترى بماذا؟ إما بالذهب وإما بالفضة. إذن روعي في ذلك مسألة ماذا؟ مسألة الثمنية، روعي في ذلك مسألة الثمنية. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: لما صار في العصر الحاضر هذه الأوراق النقدية تقوم في التعامل مقام الذهب والفضة، فإنها تأخذ حكمها. لماذا؟ لأنها صارت مقام الذهب والفضة في التعامل بها باعتبار الثمنية. باعتبار ماذا؟ باعتبار الثمنية، لا باعتبار ذاتها، إذ هي ورقة، واضحة جماعة؟ ولكن باعتبار ما ثمنها. هذه ورقة عملة أو أم كما يقال 100، هذه أم 1000، هذه أم 500، هذه أم 20. فباعتبار ماذا؟ فباعتبار ثمنيتها كان لها ما كان من ماذا؟ من أحكام الذهب والفضة، من أحكام الذهب والفضة. هل باعتبار ذاتها؟ الجواب لا، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ثمنها، واضح يا جماعة؟ لا. قال إذا تلحق بالذهب والفضة باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوب الزكاة إذا بلغت النصاب. وكذلك يجري فيها أحكام الربا، من ربا الفضل وكذا ربا النسيئة. فلا يجوز التفاضل في العملة إذا كانت من جنس واحد، واضح يا جماعة؟ لا. كذلك ولا يجوز فيها النسيئة، يبيع رجل لرجل مثلا 100 دولار بماذا؟ بمثلا 150 سعودي آجل، يجوز هذا ولا يجوز؟ لا يجوز، واضح يا جماعة؟ لابد من ماذا؟ من المقابضة، لابد من المقابضة. فحكمها كحكم الذهب والفضة في هذا المقام، وسيأتي الكلام على مسائل الربا في بابها بإذن الله جل وعلا. فشاهدنا ها هنا أنه يجري فيها أحكام الزكاة كالذهب والفضة بهذا الجامع. طيب بقي الأمر الآخر، ما هو نصابها؟ قد يقول الإنسان إذا علمنا أن حكمها حكم الذهب والفضة فما هو نصابها؟ فالجواب قال العلماء: ووجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. هذا على القول بماذا؟ بأن العروض المعدة للتجارة تكون حكمها حكم ماذا؟ أن فيها الزكاة، فيقول تضم هذه إلى هذه في إخراج الزكاة. فكما سمعتم أن نصابها يكون أدنى النصابين. إذا كان الفضة أدنى نصابا من الذهب، أي قيمته أدنى من الذهب، فإنها تلحق بماذا؟ بالفضة، كما هو الحاصل في زماننا هذا. وإذا قدر في زمان من الأزمان كان الذهب قيمته دون الفضة، فإنه يلحق بماذا؟ يلحق بالذهب، واضح يا جماعة أم لا؟ فإنه يلحق بالذهب. قال العلماء: لأنه الأحظ للفقراء. قال العلماء: والعلة في ذلك لأنه الأحظ للفقراء. وبهذا نص على هذا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وكذا العلامة محمد بن صالح العثيمين، وكذلك اللجنة الدائمة، وكذا اللجنة الدائمة أفتوا بهذا، بأن الزكاة في الأوراق النقدية تلحق إما بالذهب وإما بالفضة بما كان أحظ للفقراء، بما كان أحظ للفقراء. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب إذا علم هذا على ما تقدم، وهي أن الذهب والفضة نقدان، أو ثمنان مستقلان، وكذا العملة الورقية كذلك نقد مستقل، فهل تضم العملة الورقية إلى الذهب لاستيفاء النصاب أو إلى الفضة لاستيفاء النصاب؟ وإذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب مثلا، فهل تضم إليها الورق النقدية فيخرج أو فتخرج الزكاة من الكل أم لا؟ الصحيح أنه لا يضم، لأنه يعامل معاملة جنس ثالث، فليس هو بذهب ولا هو بفضة، وإذا كان كذلك فلا يضم إلى أحدهما، فيكون جنسا مستقلا. لذا قال من قال من أهل العلم ممن يقول بزكاة العروض، إذا وجدت العروض التجارية فإنه يضم إليها، المال يضم إلى ماذا؟ إلى الزكاة، إلى زكاة العروض التجارية. قال لأنه من جنسها. وهذا لو فرض صحته لا يخلو من نظر، أي صحة هذه المسألة عروض تجارة لا يخلو من نظر. لماذا؟ لأنهم يعدون زكاة عروض تجارة كذلك جنسا مستقلا. والله تعالى أعلم. طيب المسألة التي تليها زكاة عروض التجارة، ومعنى عروض تجارة ما يعده الإنسان من أشياء للتجارة، إما أراضي وإما عقارات وإما مثلا ألبسة أو من المواد الغذائية أو ما شابه ذلك، إذا كان يستخدمها للتجارة أي للبيع والشراء، فهل فيها الزكاة أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن فيها الزكاة، بل حكاه بعضهم إجماعا، واستدلوا له بأدلة من أشهرها حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود، وهو كما ترون نص صريح في المسألة، ولكنه ليس بصحيح. فهو مسلسل بالمجاهيل، الحديث مسلسل من بالمجاهيل، فإنه من طريق جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه، وكلهم مجهولون. وقال الذهبي إسناد مظلم لا ينهض بحكم، وقال حافظ في التلخيص وفي إسناده جهالة، وكذا ضعفه العلامة الألباني في الإرواء. واستدل أيضا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء من طريق أبي عمرو ابن حماس أن أباه حماسا أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عاتقي أدمة أحملها، فقال لي ألا تؤدي زكاتها يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذا وإهابة من القرض؟ فقال ذلك مال، فقال ذلك مال فضع، قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت هي الزكاة فأخذ منها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. واضح هذا جماعة؟ وأثر عمر هذا أيضا لا يصح، لأنه من طريق حماس هذا، وحماس هذا مجهول. وعلى فرض صحته، وعلى فرض صحته فإن دلالته غامضة، وذلك لأن من فرض الزكاة عند القائلين بزكاة العروض أن يدور عليها الحول، أن يدور عليها الحول. وفي أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه كما ترون أخذ عليه الزكاة مباشرة دون أن يقول له نقوم مالك، فإذا بلغ النصاب ثم بعد النصاب ينبغي أن يدور عليه الحول، كالقائلين القول بماذا؟ بأنه لا بد أن يدور، أن يدور الحول على العروض التجارية كغيرها من ماذا؟ من الأموال التي يجب أن يدور عليها الحول. واضح جماعة أم لا؟ فالحاصل أنهم لو فرض، لو فرض أن أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه صح فإنه ليس فيه دلالة كاملة على القول بماذا؟ على القول الذي قال به هؤلاء، لأنهم لا يقولون بقول عمر، لا يقولون بقول عمر. من يقول بأن الرجل إذا ملك، إذا ملك النصاب فإنه يخرج الزكاة مباشرة، فإنه يخرج الزكاة مباشرة، إلا أن يتأول حديث عمر أو قول عمر بأن يقول إن عمر قد علم أن هذا الرجل قد دار عليه الحول، فلما علم أنه دار عليه الحول أخرج منه ماذا؟ الزكاة. وهذا كما ترون فيه ماذا؟ تأويل فيه بعد، تأويل فيه ماذا؟ بعد. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن دلالة أثر عمر كما أو يستدل بها القائلون بالعروض من جهة، ولا يستدلون به من ماذا؟ من جهة أخرى. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا هو كان، إذا كان دليلا لهم قائم، إذا كان هذا القول من عمر دليل لهم، إذا كان دليلا لهم قائما فينبغي لهم أن يعملوا به مطلقا، وإذا عملوا به مطلقا ناقضوا الأصول الأخرى من أنه يجب أن يخرج، أن تخرج الزكاة من المال إذا كان من عروض التجارة إذا دار عليه ماذا؟ إذا دار عليه الحول. واضح جماعة أم لا؟ فإما أن يأخذ بقول عمر ويقابل الأدلة ويرد الأدلة الأخرى، وإما أن يترك قول عمر من أصله. واضح جماعة أم لا؟ طيب هذا أمر. استدلوا كذلك بما رواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك، قال بعثني أنس ابن مالك قال على الأبلة، على الأبلة، والأبلة هي قالوا الوخامة والثقل من الطعام. قال فقلت له تبعثني على شر عملك؟ قال فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب، فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب فيه قال خذ من المسلمين من كل 40 درهما درهما، خذ من المسلمين من كل 40 درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما درهما، ومن لا ذمة له من كل 10 دراهم درهما. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ولكن ليس فيه دليل للقائلين بعروض التجارة، لماذا يا جماعة؟ لأنهم لم يبلغوا النصاب. نصاب الفضة كم يبلغ يا جماعة؟ إذا كان كم؟ إذا كان 200 درهم، وعمر ها هنا يقول من كل 40 درهما، من كل 40 درهما ماذا؟ درهما. فهل هم يعملون بهذا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك من حيث الاستدلال به لا يستقيم أن يكون دليلا لهم. لماذا؟ لأنهم لا يقولون به، لأنهم لا يقولون به. إلا أن هناك رواية عن مالك، رواية عن مالك قريبة من هذا المعنى. يقول مالك رحمه الله تعالى إذا في كلام لا يقول إذا كان إذا قل المال أو كثر، يعني قل على 200 درهم أو كثر، إذا باع فيه الرجل فإنه قد وجبت فيه الزكاة، فإنه قد وجبت فيه الزكاة. وكثير من القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة يشترطون فيه أن يبلغ ماذا؟ أن يبلغ النصاب. يشترطون أن يبلغ نصاب، أن يبلغ ماذا؟ النصاب. واضح يا جماعة؟ وأقله أن يكون 200 درهم، وأقله أن يكون 200 درهم. فالحاصل أن أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه دليل لهم، ويؤكد هذا أنه قال كذلك ومن أهل الذمة، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما، من كل 20 درهما درهما. فهل في أهل الذمة الزكاة؟ هل عليهم الزكاة؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن هذا الذي فرضه عمر رضي الله عنه وأرضاه يكون لمعنى آخر، لعله أراد أو فرض هذا الأمور لمعنى ماذا؟ آخر، ليس لهذا المعنى، ليس لمعنى عروض التجارة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، وثبت كذلك عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، وهذا أصح وأصرح ما جاء في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فابن عمر رضي الله عنه يقول ليس في العروض، أي العروض من حيث هي عروض، مثل العقار، مثل الأراضي، مثل ماذا، المحل، الملابس، وما شابه ذلك. قال إلا ماذا؟ قال إلا ما كان للتجارة، إلا ما كان للتجارة. فإذا كانت عروض تجارية يقول ابن عمر ففيها الزكاة. واضح يا جماعة؟ وهذا نص للقائلين بعروض ماذا؟ بالزكاة في عروض التجارة، وهذا نص من عبد الله بن عمر للقائلين بزكاة ماذا؟ بزكاة عروض التجارة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا القول الأول. وذهب الظاهرية إلى عدم الوجوب، وذهب الظاهرية إلى عدم الوجوب، وحكاه أبو عبيد في كتاب الأموال، حكاه أبو عبيد في كتابه الأموال عن بعض الفقهاء، عن بعض الفقهاء، أي قال وذهب بعض الفقهاء ولم يسمه. واضح يا جماعة؟ ولا يقول قائل بأنه أراد داود الظاهري، لا يقول قائل بأنه أراد داود الظاهري. لماذا؟ لأن داود الظاهري حينها كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله قال كان سنه بنحو 24 سنة أو أقل، ومثل هذا السن يستبعد أن يكون له قول ومذهب يشتهر به حتى يذكره مثل أبي عبيد الإمام الكبير. واضح يا جماعة؟ لا، لأن أبا عبيد توفي في 224، سنة 224، وداود ولد سنة 200 أو 202. واضح يا جماعة؟ فمن داود في ذاك الزمن؟ واضح يا جماعة؟ لا، فمن داود في ذاك الزمن حتى يذكره أبو عبيد الإمام الحافظ الجليل؟ فقوله وذهب بعض الفقهاء يدل على أن هناك قائلا أو بعض من ذهب إلى هذا القول غير داود الظاهري. واضح يا جماعة؟ بل قبل أن يظهر داود الظاهري، وهذا ينقض ماذا؟ ينقض ما ادعي من الإجماع، وهذا ينقض ما ادعي من الإجماع، بل الظاهرية نفسها تنقض ما ادعي من الإجماع. وأيضا ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن هذا القول قول عطاء بن أبي رباح، وذكر بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح سئل عن هذا فقال، ذكر كلاما ثم قال: وإن كان شيئا من ذلك يدار، وإن كان شيئا من ذلك يدار أي التجر به، قال: ففيه صدقة، ففيه صدقة في ثمنه حين يباع، ففيه صدقة في ثمنه حين يباع. واضح يا جماعة؟ وهذا القول من عطاء كما يقول علام الألباني فيه دلالة على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، وإنما للأدلة العامة، وآتوا المال على حبه مسكينا ويتيما وفقيرا مثلا، وفي قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده وأنفقوا مما رزقناكم، وما شابه ذلك من الأدلة العامة. يقول هذا أثر عطاء يدل على هذا المعنى، معنى أن الرجل إذا باع في حال البيع والتجارة اكتسب يخرج صدقة غير محدودة. واضح يا جماعة؟ مما تطيب به نفسه قلت أو كثرت كله يعود إلى ماذا؟ إلى عطاء ذلك الرجل وإلى نفقته، إلى عطاء ذلك الرجل وإلى ماذا؟ وإلى نفقته. وهذا الذي ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، واختاره وقال أنه لا زكاة في ماذا؟ في عروض التجارة، لا زكاة في عروض التجارة، ولكن التجار عليهم أن ينفقوا حين الكسب بما تيسر، لعموم الأدلة في الباب. وممن ذهب إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة كذلك ابن حزم، ونصره نصرا عجيبا في كتاب المحلى، ذكر الأدلة، أدلة القائلين بزكاة العروض وردها، وبين تناقض القائلين بها، لأن القائلين بها مضطربون. منهم من يقول كما سمعتم أن إذا بلغت الزكاة 200 درهم ففيها ماذا؟ الزكاة. ومنهم من يقول إذا كانت دون ذلك ففيها ماذا؟ الزكاة. ومنهم من يقول إذا خرج للبيع والشراء واكتسب أي ربح ففيه ماذا؟ الزكاة. وأما إذا ما ربح فليس عليه شيء. واضح جماعة؟ وبعضهم يقول عليه، ما دام أنه جعلها للبيع والشراء فإن عليه الزكاة. وبعضهم يقول لو خرج وخسر ما ربح خسر، يقول أيضا عليه ماذا؟ الزكاة. واضح جماعة أم لا؟ وبعضهم ينفي مثل هذا. فالحاصل اضطراب القائلين بهذه المسألة يدل على أنها لا تستند على أصل يرجع إليه عند الاختلاف، لا تستند على أصل يرجع فيه عند ماذا؟ عند الاختلاف. كما رأيتم في أثر عمر في كل 40، هل أحد يقول في كل 40؟ لا أحد. في كل 40 ماذا؟ في كل 40 درهما. طيب، في الأثر الثاني عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ الزكاة من الرجل مباشرة، والرجل إنما هو ماذا؟ دباغ عنده ماذا؟ كما جاء في الأثر عنده إهابة وعنده ماذا؟ أشياء الذي كان يدبغ بها من القرض ونحوه. فالحاصل أنه أخرج عليه ماذا؟ قال أخرج الزكاة في الوقت. واحد يقول بأثر عمر؟ لا أحد، بل استدل من استدل كابن عبد البر رحمه الله تعالى بأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، أنه كتب لبعض عماله أن خذوا الزكاة من كل كذا كذا ومن كل كذا كذا. ففي بداية الكلام يقول ابن عبد البر وعمر بن عبد العزيز لا يفتي فتوى ولا يقول قولا إلا وقد جمع من عنده من أهل العلم واستشارهم واستخبرهم، فإذا خرجوا بقول قال كتب لورعه ولدينه إلى غير ذلك مما ذكر، قال فهذا يشبه أن يكون ماذا؟ يكون إجماعا. تقلب الاستذكار بعد صفحة صفحتين يأتي بالقول الآخر في الصحيفة نفسها الذي هي عن عمر بن عبد العزيز، وفي كل رجل من أهل الذمة في كذا كذا، قال وهذا القول من عمر بن عبد العزيز لم يوافقه عليه أحد. واضح يا جماعة؟ في الصحيفة نفسها قبل صفحة أو صفحتين يقول هذه الصحيفة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تدل على أنها إجماع في الصحيفة إخراج زكاة العروض. واضح يا جماعة؟ وأيضا كتب زكاة على من؟ على أهل الذمة، زكاة على أهل الذمة. بعد صفحة في العروض قال: وأما زكاة في أهل الذمة الذي قال به عمر بن عبد العزيز فإنه لم يوافقوا عليه أحد. واضح يا جماعة؟ إذا كان لم يوافقوا عليه أحد في الأولى فكيف يوافقوا عليه كل أحد في الثانية أو في الأخرى؟ واضح يا جماعة؟ لا، فهذا يدل على أن في المسألة ماذا؟ فيها نوع اضطراب، فيها نوع ماذا؟ اضطراب، أن القائلين بها لم يستقيموا فيها على قول، لم يستقيموا فيها على قول. تجد هذا العالم يفتي بأن الزكاة في عروض تجارة فيها كذا وكذا، وآخر ينقضها يقول لا بل فيها كذا وكذا، وآخر يقول لا بل فيها كذا وكذا، وآخر يقول لا زكاتها يوم الربح، وآخر وآخر. فهذا يدل على ماذا؟ كما قال الله جل وعلا: ولو كان، قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبعد كل البعد أن تكون فريضة من فرائض الله جل وعلا وهي الزكاة من فرائض الإسلام، ويكون فيها هذا الاضطراب، ويكون فيها ماذا؟ هذا الاضطراب. ويكون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مات يوم مات ولم يبينها ولم يوضحها الوضوح البيان الواضح، وهي ماذا؟ وهي ركن من أركان الإسلام. يبعد أن يكون مثل هذا موجود في شريعتنا، والله تعالى أعلم. فالحاصل أنه إلى جانب ما تقدم مما استدل به كذلك على القائلون بأنه لا زكاة في عروض تجارة، استدلوا بالبراءة الأصلية. بالبراءة الأصلية، ما هي البراءة الأصلية؟ الأصل عدم الزكاة. واضح يا جماعة؟ الأصل ماذا؟ عدم الزكاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. واضح يا جماعة أم لا؟ الأصل في مال المسلم ما هو؟ الحرمة، أصل لا يخرج عن هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بدليل. فكيف نقول الأصل الذي هو الحرمة المال؟ نقول بل الواجب عليك أن تخرج ماذا؟ الزكاة. ما الدليل على هذا؟ كما ترون مثل هذه الأدلة وهذه الآثار. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وكما سمعتم ذهب إليها من العلماء المحققين الشوكاني رحمه الله تعالى، وكذلك صديق حسن خان، والعلامة الألباني له بحث جيد لمن أراد الرجوع إليه في كتاب تمام المنة، في كتاب تمام المنة له بحث جيد يعد من أحسن البحوث. وكذلك كان يقول به شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحم الله تعالى الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.